بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أسئلة ثلاثة كتبها أحد الأخوة، ونحن حتى لا نؤخر الجواب، والأخ حقيقة يطلب تفصيلا ويطلب دليلا، والدرس لا يسمح لأنه ليس في باب الصيام، الأسئلة في أحكام الصيام، الدرس ليس في هذا الباب أولا. ثانيا، الوضع يعني ما يسمح أن الإنسان يطيل الكلام، لكن نجيب بأجوبة مختصرة ثم نحيل الأخ إلى الكتب. يقول السؤال الأول: من أفطر في نهار رمضان بعذر شرعي، عذر شرعي يعني امرأة حاضت مثلا أو إنسان مسافر، فهل يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ الجواب يجوز مع الدليل. الدليل عدم الدليل، ما في دليل يمنع الحائض مثلا إذا كانت مفطرة في أول اليوم ثم انقطع عنها الحيض في وسط النهار وصلت الظهر والعصر وهي كانت مفطرة في الصباح، ما في دليل يمنع أن تأكل العصر أو تشرب. لماذا؟ لأن هذا اليوم عليها أن تقضيه، هذا يعتبر ما هو من أيام الصيام، ما في دليل، ما نعلم دليل لا في الكتاب ولا في السنة يمنع هذه المرأة من الأكل والشرب، لكن بعض الفقهاء يمنعها، يقول من باب احترام اليوم، احترام نهار رمضان. ما في هذا تعليل ضعيف، والله أعلم. يقول السؤال الثاني: إذا أفطرت المرأة خوفا على الجنين، لا عودا على الأسفار الأول، من حرم شيئا على الناس هو مباح له، يلزمه ماذا؟ الدليل، لأن الأكل والشرب مباح. فإذا حرمت أنت على هذه المرأة المفطرة في أول اليوم الأكل والشرب فعليك الدليل، لأنه لا يجوز لك أن تمنعها إلا إذا كانت صائمة. وهل هي صائمة؟ الجواب لا. إذا لماذا تمنعها؟ ما في دليل. وأما التعليل الذي يذكرونه فهو تعليل ضعيف، لا ينهض هذا التعليل، لا ينهض للمنع مما أباحه الله من الأكل والشرب وغير ذلك. إذا أفطرت المرأة خوفا على الجنين فماذا عليها؟ وما وجه التفريق بين خوفها على نفسها وخوفها على الجنين؟ فعند الإمام أحمد رحمه الله هذه مسألة كبيرة كنا قرأنا فيها أياما، وفيها أقوال أربعة. وأما التفريق في مذهب الإمام الشافعي وفي مذهب الإمام أحمد فيبنونه على أن المرأة إذا أفطرت خوفا، المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها تكون كالمريض، عليها القضاء فقط. وإذا أفطرت المرضع لأجل الرضيع والحامل لأجل الجنين فهي قد أفطرت لغيرها، فتقضي لأجل الفطر وتكفر لأنها ليست مريضة، تكفر لأنها لم تفطر لنفسها وإنما أفطرت لغيرها، هكذا يقولون، وهو تفريق ليس عليه دليل. بل قال ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى إن هذا التفريق ليس له أصل في كلام الصحابة، لأن المسألة ما فيها دليل مرفوع واضح صريح، المسألة محل الاجتهاد، وهناك فتاوى للصحابة، فتاوى للتابعين، هناك مذاهب للأئمة، كلها اجتهادات. ومحصل الأقوال في هذه المسألة أربعة أقوال: الحامل والمرضع إذا أفطرت عليها الكفارة فقط، هذا القول الأول. القول الثاني: عليها القضاء فقط، هذا القول الثاني، تقضي ويكفي، الأول تكفر ويكفي. والمذهب الثالث: عليها القضاء والكفارة. المذهب الرابع: عليها القضاء في حالة والقضاء والكفارة في حالة، وهو مذهب الشافعي والحنابلة مشهور يعني. هذه أربعة أقوال. المذهب الذي يقول عليه القضاء والكفارة هذا أضعف المذاهب، والمذهب الذي يفرق أيضا ضعيف. بقي مذهبان قويان: المذهب الذي يقول عليه الكفارة فقط، وهذا ما ثبت من فتاوى الصحابة ابن عباس بن عمر ولا يعرف لهم مخالف، أو المذهب الثاني الذي عليه الأئمة عليه القضاء، وعليه بعض التابعين أيضا عليه القضاء. فهذان المذهبان أقوى المذاهب في هذه المسألة: إما عليه الكفارة فقط، تأخذ حكم الشيخ الهرم والمرأة العجوز اللذان لا يقويان على الصيام، وإما أنها تأخذ حكم البريء والمسافر عليها القضاء فقط. والله أعلم. يقول قطرة العين، السؤال الثاني: يقول قطرة العين والأنف والافتحال والقطرة في الأذن هل تفطر الصائم مع التفصيل؟ قطرة العين ما تفطر مطلقا، حتى ولو أحسست بها في حلقك، لأن العين ليست منفذا للأكل والشرب. قطرة الأذن كذلك ما تفطر مطلقا ولو أحسست بها في الحلق، لأن الأذن ليست منفذا للأكل والشرب. بقي قطرة الفم، إذا وصلت قطرة إلى الجوف تفطر، إن الفم منفذ. طيب، القطرة في الفم تفطر، ما في إشكال عند الفقهاء في هذا. بقيت القطرة في الأنف، هذه فيها خلاف. منهم من يقول إنها لا تفطر ولو وصلت إلى الحلق، ومنهم من يقول إنها تفطر. والذين يقولون أنها تفطر يحتجون بحديث لقيط بن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ظاهر الحديث أن المبالغة في الاستنشاق قد تفطر الصائم، هذا هو الدليل في المسألة، ولذلك نحن نعمل هذا الدليل حتى يظهر لنا خلاف. وإلا كثير من أهل العلم يقولون القطرة في الأنف ما تفطر، ومنهم من يقول تفطر، واحتج بظاهر هذا الحديث، وهذا الأرجح. والله أعلم. بقي الاكتحال. الاكتحال ما له أثر أبدا، الحمد لله. الكحل في العين ما له أي أثر على الصوم، يعني إن كانت القطرة في الأذن والقطرة في العين ما لها أثر، من باب أولى الكحل. هذا يعني أجوبة سريعة على هذه الأسئلة، والله المستعان. نتابع فيما كتبه الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تفسير الاعتقاد. وصلنا عند قوله: إذا تقرر عندك لقبل. نعم، كان أصحاب الآن رحمه الله قد قرر فيما سبق أن الرسل مبعوثون للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، وبين ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهو توحيد الألوهية. ووقفنا عند ذكره للأدلة على ذلك، قول الله عز وجل: إياك نعبد إياك نعبد. كيف دلت على التوحيد هذه إياك نعبد؟ أي مسلوب حصر. ما وجه هذا الحصر؟ لأنه تقديم حق التأخير يفيد الحصر. نعم، تابع.
ثم قال رحمه الله تعالى: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء بالشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد من عن الثياب والحرق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله. وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شورك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره.
هذا تقرير واضح أن الشرك مبطل للعبادة، ولا فرق بين هذا الذي عبد من دون الله سواء كان صنما أو كان قبرا، كله شرك، والله المستعان. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيه أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفا، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونظروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين، ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار باطل.
فالإقرار الأول عندي: فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. ما معنى هذا؟ فإذا لم يفعل ذلك، يعني إذا لم يفعل إذا لم يفعل العبادة، إذا لم يفرد الله بالعبادة، فالإقرار الأول الذي هو الربوبية باطل، ما ينفع. يعني أن البطلان بمعنى عدم النفع، ما في ثمر، ما في فائدة. إيش يفيدك يا مسكين إذا كنت تعترف بأن الله خالق الرازق المحيي المميت وأنت تعبد غيره؟ إقرارك هذا باطل، حافظ، ما ينفعك. فقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، نعوذ بالله، فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين يعني في ماذا؟ يعني في العبادة، في الخلق والرزق؟ الجواب لا. في الإحياء والإماتة؟ لا، إنما سووهم بهم في العبادة فقط. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلقهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة وسماها شركا، كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد، طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. والقصة في الدر المنثور وغيره.
الحديث هذا فيه ضعف، ما يثبت، والله أعلم. الذي يريد أن يقرره المؤلف أن الله سبحانه وتعالى سمى الرياء شركا، سمى الرياء شركا، والرياء هو الشرك الأصغر، ليس كذاك الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر هو صرف عبادة لغير الله. الشرك الأكبر صرف عبادة لغير الله، أما الرياء فهو الشرك الأصغر، فالعبادة لله ولكن يشوبها شيء. الصلاة لله والزكاة لله ولكن يشوبها شيء. كيف؟ مثلا يصلي الإنسان لله، فإذا أحس أن الناس ينظرون إليه زين صلاته، أطال في ركوعها وأطال في سجودها، فهذا هو الرياء، هذا هو الرياء. فالعمل لله في الأصل، ولكن زينه وحسنه من أجل الناس، من أجل الناس. وهكذا في جميع الأعمال الصالحة، هذا الرياء الذي هو ليس صرفا محضا للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما هو شيء يشوب العبادة، ومع ذلك الله عز وجل أحبطه ولم يقبله من صاحبه وسماه شركا. يا سبحان الله، فكيف بذاك الذي يذبح لغير الله؟ كيف ذاك الذي يدعو غير الله؟ شيء عظيم. بل إن الصنعاني يقول إن التسمية بعبد الحارث شرك، مجرد التسمية. الله المستعان. نعم، تابع.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قدر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى، إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نحو ذلك، فإنه قد أشرك مع الله وغير مع الله غيره، واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقده المشركون في الأوثان، فضلا عمن ينظر بماله وولده لميت أو حي، أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام، والنذر بالمال للميت ونحوه، والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه.
نقف عند هنا، يعني فيه توضيحات كثيرة وإشارة إلى حديث الأعمى يحتاج إلى أن نقف عنده، نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله غدا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.